متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كان هناك رجل يبحث عن السعادة، فذهب إلى حكيم قال: إني أبحث عن السعادة فدلني عليه. فقال له الحكيم: ائتني من غد. وكان الحكيم يعيش في كوخ مظلم، فوجد ذلك الرجل الحكيم يقف أمام الكوخ ويبحث بشدة. فقال له: عما تبحث؟ قال: شيء سقط مني. فظل يبحث وقتا طويلا، ثم قال الرجل للحكيم: أين سقط منك؟ قال: داخل الكوخ. قال: ولم تبحث منه خارج وداخل الكوخ قد وقع؟ قال: هو مظلم في داخل الكوخ، فأنا أبحث في الإضاءة. فكلنا نبحث عن السعادة في موطن غير الموطن الصحيح. السعادة هي محصل داخلي قلبي. هذا المحصل الداخلي القلبي أن كثيرا منا بدأ ينشغل بما في أيدي الناس وانشغل عما لديه، فبتطلعه لما في أيدي الناس أصبح لا يرى أن به نعما أصلا. لذا أول سبيل للسعادة أن تعرف ما لديك من نعم. جاء الروم فهجموا على رجل صالح، فأخذوا ما يقرب من 400 بقرة، وأخذوا غلمانه، وأخذوا. فخرج الرجل عريان حاف القدمين حاس الرأس ينطلق كالمجنون، فلقيه الرجل قال: ماذا بك؟ قال: لقد أخذ الروم أبقاري وأخذوا غلماني. قال: اجلس. فلما جلس قال: ألم يبق الله لك أرض كذا؟ ألم يبق الله دار كذا؟ ألم يبق الله لك دواب كذا؟ ألم يبق الله؟ حتى وإن فقدت بعض النعم لابد أن ننظر لما لدينا من نعم. إن كثيرا منا انشغل عما لديه من نعم وظل ينظر إلى الآخرين، فهو يريد تلك النعمة التي لدى هذا، وينسى أن هذا مبتلى. فهو إن كان لديه نعمة فهو لديه بلاء، وإن كان لديك نعمة فلديك بلاء. فهو رأى النعمة ولم يرى، فانشغل بالنعمة عن البلاء، فهو لا يرى إلا النعم، فظل يبحث عن كل تلك النعم. لذا يحكى أن حكيما صينيا قال اجمعوا لي أهل البلد، فجمعوا أهل البلد، فقال كل منكم يكتب مشكلته، فبدأ كل واحد منهم يكتب مشكلته ووضعها في إناء كبير. ثم جاء في اليوم التالي قال فليأتني كل واحد منهم بمشكلته، فبدأ كل واحد يمد يده فيخرج ورقة فيرى بلية أخيه فتهون عليه بلوة. لذا يقول ربنا جل جلاله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنحن نحتاج أن نجلس فنحصر النعم، فنعد النعم، فنتكلم عن نعم الله علينا. وذكر النعم هو أول سبيل لشكرها، وشكر النعم هو أهم سبيل للمحافظة عليها. قال ربنا جل جلاله ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن نحن لا نحصي النعم، نحن لا نحصي النعم التي لدينا، فلا بد من جلسة لإحصاء النعم. تذكر ما أنعم الله عليك؟ إن من أهم النعم التي فعلا تحتاج إلى شكر أنك أولا تشهد أن لا إله. تخيل أنك ولدت كافرا، تخيل أنك كنت تسجد لصليب أو لبقرة، فهل شكرت الله عز وجل على نعمة الإسلام؟ عندما تقرأ في قصص الذين أسلموا فتجد من ظل يبحث 25 سنة و40 سنة و50 سنة ليصل إلى الإسلام، هل شكرت نعمة الإسلام؟ هل حمدت الله جل جلاله أنك لك إله؟ إذا قلت يا رب قال سمعت ثم استجاب لك، قال ربكم ادعوني استجب. هل شكرت الله على نعمة الإله؟ هل شكرت الله عز وجل على نعمة الأمن؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه، من بات فعد أول نعمة لابد أن تشكرها أنك تنام آمنا معافا في بدنه. كثير منا يضخم حجم البلاء ويرى أن مرضه ليس له مثيل، ولكن إذا أردت أن ترى حجم المرض فاذهب إلى المرضى الحقيقيين. لما دخل رجل من السلف على رجل فوجده يئن يعني يشتكي، فقال له تئن؟ قال نعم. قال اذكر المطروحين في الطرقات. كم من مريض مطروح في الطرقات لا يجد علاجا. كنت أقول لأحد أصدقائي الحمد لله أن مرضك له علاج، والحمد لله أن معك مالا تشتهري به العلاج، والحمد لله أن معك من يهتم بك فيعطيك، الحمد لله أن معك من يحملك، الحمد لله أنك تقوم على قدميك فتدخل الخلاء وحدك، الحمد لله. فهل رأينا النعم في هذا الشتاء القارص؟ هل حمدت الله على أن لك بيت يؤويك؟ يحكي ان امرأة وولدا كانوا يعيشون في غرفة بلا سقف، فلما سقط المطر خلعوا الباب واختبأوا خلفه، فقال الغلام الحمد لله ان عندنا باب. فكيف انت وانت متدثر بغطاء هو امنية الكثير من الناس ومع ذلك تشتكي؟ مع ارتفاع الاعصار صار كثير من الناس يشتكي. هل بت ليلة من غير عشاء؟ هل بات اولادك طاوين؟ تأمل هذا المشهد لترى عظم النعمة التي انت فيها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اشرف البشر على الاطلاق، صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، صلى الله عليه وسلم أول من يحرق حلق الجنان. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي أبا بكر وعمر أطهر البشر بعد الأنبياء، فقال ما الذي أخرجكما؟ قال والله ما أخرجنا إلا الذي أخرجنا. ما الذي أخرج هؤلاء الثلاثة؟ الجوع. هل خرجت من بيتك يوما لأنك جائع تبحث عن طعام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لأنه يبحث عن طعام، ومعه أبو بكر وعمر ثلاثة ليس في بيتهم طعام على الإطلاق، حتى أنه من شدة الجوع يخرج يلتمس طعاما. هل حدث معك ذلك؟ خذ المشهد الآخر، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ضيف فيبحث في أبياته التسع، تسع بيوت ليس بيتا ولا اثنان، هل عندكم طعام؟ تسعة أبيات، الرد واحد والله ليس عندنا إلا الماء. هل حدث معك؟ فأنت في نعيم، إن كثيرا من بيوتنا به من الطعام ما يكفي لشهور ومع ذلك هو يشتكي، هو فعلا في نعيم، في نعيم. لما أكل أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرجل الأنصاري الذي دعاهم إلى الطعام، بعد هذا الجوع الذي أخرجهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن ذلك النعيم. فتخيل أنه يخرج من بيته يبحث عن طعام فإذا أكل ها يسأل إيه عن هذا النعيم، فماذا نفعل نحن؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهلة، من هلال الهلال شهر، من هلال الهلال، لا يوقد في بيته نار. لماذا؟ ليس عنده طعام إلا التمر والماء، وأنت كل يوم تتقلب من صنف إلى صنف بين الإفطار والغداء والعشاء في أصناف وتظن أنك تعاني. لذا لابد من النظر إلى النعمة، لابد أن تحصي نعم الله عليك. لما ذهب رجل إلى إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله يشتكي الفقر والحاجة، فقال له أليس لك عينين؟ قال نعم. قال أتبعهما بمئة ألف؟ قال لا. أليس لك يدين؟ قال نعم. قال أتبعهما بمئة ألف؟ قال لا. قال أليس لديك دجاج؟ قال وظل يعدد عليه نعم. قال إني أرى معك المئين من الألوف ولكني أراك تشتكي. ففعلا أنت في نعيم، اذهب إلى مستشفى أي مستشفى؟ مستشفى الرمد، وانظر قيمة العينين. اذهب الى مستشفى الصدر وانظر قيمة قلبك.
انظر اذهب الى اي مستشفى لتعرف حجم النعم التي انت فيها. دائما يقولون ان الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرض. فانت في نعيم، من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. ضع هذه الثلاثة، انت عندك هذه الثلاثة، المعادلة تساوي فكأنما حيزتها له الدنيا بحذافيرها. ضع هذه المعادلة مرة اخرى، هذه معادلة واحد اثنين ثلاثة يساوي من بات امنا في سربه. الحمد لله على نعمة الامن، معافا في الحمد لله على نعمة العافية، عنده طعام يكفيه لمدة يوم. النتيجة فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. فأنت تحوز الدنيا بحذافيرها وترى أنك فقير محتاج. وهو السر هنا، أن السر أننا لا نرى النعم، فلا بد أن نجلس فنذكر نعم الله عليه. جلس الرجل من السلف مع رجل أخص، فجلسوا من بعد العشاء يتذاكرون نعم الله عليهما، فظل إلى الفجر يتذاكرون نعم الله. من الله علي بالبصر، من الله علي بالسمع، من الله علي بالكلم، من الله علي بالفهم، من الله علي بيدين، من الله علي برجل، من الله علي. إن من أعظم النعم التي نغفل عنها أن الله جل جلاله لما سخر ملكا ينزل إلى السماء لرجل من أهل الأرض، كان أقصى أمانيه شعر حسن فقد قذرني الناس. تخيل أن ملك ينزل من عند رب العزة عز وجل خصيصا إلى رجل بعينه فيقول له تمنى، فكانت أقصى أمانيه شعر حسن، والثاني جلد حسن، والثالث أن يرد الله عليه بصره. معك الثلاثة فأنت في نعيم. في حديث الثلاثة الذي بدا الله لهم أن يبتليهم، وكان أحدهم أقرع، وكان الآخر أبرص، وكان الثالث أعمى. فلما جاء الملك إلى الأول فقال له سلني تمنى أؤمر، فقال شعر حسن فقد قذرني الناس. الثاني قال جلد حسن فقد قذرني الناس. الثالث قال أن يرد الله علي بصري. إذن نحن نحتاج أن نجلس. نعمة أن لك زوجة، كم من رجل أقصى أمانه أن يتزوج. أن زوجتك مطيعة لك، كم من رجل أقصى أمانه أن تطيع زوجته. عندك ولد أو بنت، كم من رجل أنفق ملايين لينال كلمة بابا ولم ينالها. كم من امرأة أنفقت ملايين لتحصل على نعمة الولد ولم تنالها وأنت تشتكي. إذن السعادة صناعة داخلي، أني أرى نعم الله علي. طالما أنا أتطلع إلى ما في أيدي الآخرين وإلى ما يملك الآخرين وأريد كل ما مع الآخرين فلن أكون سعيدا. لابد أن أرى نعمة الله علي، أنظر إلى النعم ولا أتطلع إلى ما في يدي أحد. فإن الله سبحانه وتعالى لما أعطى النعيم لفلان أعطاه لحكمة، ولما منعك منعك لحكمة. فإذا أردت كل ما مع الآخرين فكأنك تتهم الله في حكمته، فإن الله العليم الحكيم يعلم ما يصلحك، وبحكمته أعطاه لك في الوقت الذي هو يريده. فأنت لا يعطيك الله كل ما تريد. مثلا ولله المثل الأعلى، كثير منا قد يحرم أبناؤه كثيرا من الأشياء في أوقات معينة ثم يعطيها أو يمنعها، فهو يعلم أن هذا يصلح ابنه وهذا يفسده. وكذلك الله جل جلاله، فهو يعلم ما تحتاج فيعطيك ما تحتاج وقت ما يشاء، لأنه أعلم بك منك وهو حكيم، فهو يضع الشيء في موضعه. إذن نحتاج أن نعود إلى بيوتنا اليوم، فعندما أنظر إلى زوجتي لا أنظر أنها نقمة، ولكن أنظر إلى أنها نعمة. ولن تشعر بقيمة امرأتك إلا إذا فقدته، كذلك الزوجة لا تشعر بقيمة الرجل إلا إذا. كثير يتبرم ويضيق ويريد، ولكن فعلا كان رجل ماتت امرأته وكان يشتكي منها كثيرا، فلما عاد إلى بيته أحب أن يخلع ملابسه، أين أم فلان؟ أحب أن يعد له أحد طعامه، أين أم فلان؟ فنحن لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المرأة لا تستغني عن زوجها، لا تستغني عنه، وكذلك أنت لا تستغني عنها. فاليوم نحتاج أن أرى في امرأة النعمة، أن أرى في ابنتي نعمة، أن أرى في ابني النعمة، أن أرى في بيت الذي يأوينه مهما كان حجمه. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف وصلت رأسه إلى السقف، إلى السقف، وإذا نام كانت رجله تضرب في حائط ورأسه يضرب في حائط. أما أنت فأنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعيم الدنيا ثلاثة: زوجة صالحة، ودار واسعة، وإن كان له زوجة فبخن بخن، وإن كانت له دابة فبخن بخن. فأنت معك الزوجة ومعك الدار، وإن كان معك الدابة فقد حصلت كل نعيم الدنيا. لذا نحتاج أن نغير مفهومنا للسعادة بأن أسعد بابني، أسعد بزوجتي، أسعد بدابتي، أسعد بطعامي، أرضى عن الله. ربنا جل جلاله دائما يعبر بهذا المعنى: رضي الله عنهم و رضوا عن. فلا بد أن تزرع، لابد أن تزرع في قلبك الرضا عن الله، فلا تكون متطلعا إلى ما في غيرك، في يد غيرك، لا تتمنى مع شيئا مع غيرك، لأن الأمان سرت كثر. فكما أنت تتمنى زوجته فهو يتمنى زوجتك، كما تتمنى ولده فهو يتمنى، كما ولكن إذا رضينا بما رزقنا الله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من رضي بما قسم الله له صار أغنى الناس. قال: رحم الله امرئا مؤمنا رزق كفافا، كفافا يعني على الأدل، وقنعه الله بما أتى. فإذا قنعت بما أوتيت فقد دخلت الجنة، جنة الرضا. إذا دخلت جنة الرضا ستعيش السعادة. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلى بيته، يدخل إلى بيته، هل عندكم طعام؟ لا. الحل: أصبحنا صائمين، انتهت المشكلة. يدخل إلى بيوته التسع ومعه ضيفة، ها عندكم طعام؟ لا. من يضيف ضيف رسول الله؟ انتهى الأمر. سيأخذ الرجل ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول للمرأة: يا عندكم طعام؟ تقول: ليس عندنا إلا طعام الصبيان. فيقول: نوميهم، ثم قومي كأنك تصلح المصباح فتطفئيه، فتطفئ المرأة فيأكل الضيف، ويبيت الرجل والمرأة والأطفال طاوين، من يراهم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب بصنيعكم بضيفكم البارح. إذن السعادة صناعة داخلية، أنك أنت تسعد نفسك بأنك ترى نعم الله عليك، لا تكون ناقما ولا حاسدا. والمؤمنون يقولون كذا، يقولون: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا. فأنت ليس لك غل، لا تحسد أحدا على نعم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم، ما أتاهم الله من فضله؟ فلا ينبغي أن ترى نعمة في يد أحد هو لا يستحقها وأنت تستحقها، لأنه من الذي أعطاه النعمة؟ الله جل جلاله. فهو أعطاه لأنه عليم حكيم، يعلم أن هذا يصلحه بحكمتي هذا يصلحه، وبعلمه أن هذا لا يصلحك بحكمتي أن هذا لا يناسبك، لذا أعطاه ومنعك. فلم يمنعك فقرا ولا بخلا ولكن منعك ليصلحك، فإن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر وإن أغنيته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلح الغنى وإن أفقرته أفسده. إذن اصنع السعادة داخليا بأنك تنظر إلى كل شيء على أنه نعمة. تلك الدابة المنهكة المهلكة هي نعمة، يكفي أنها تحملك. تلك المرأة التي تعاني منها يكفي أنها زوجتك. هذا الولد يكفي أنه ابنك. هذا الراتب الذي يأتيك آخر كل شهر، احمد الله أنه يأتيك راتب، فكم من محروم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسعادة التي نبحث عنها كلنا هي الغاية المنشودة والضرة المفقودة. كل يبحث عن السعادة صناعة داخلية. عندنا ثلاث محاور للسعادة. أول هذه المحاور، المحور الأول، علاقتك بنفسك. إن الإنسان لابد أن يرضى عن الله داخليا، فيرضى بما قسمه الله له، فينظر إلى ما هو مطلوب منه ولا ينشغل بما هو مضمون له. فالسعادة البناء الداخلي. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله جل جلاله لغاية وهدف واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلتكن تلك غايتك، وهي تفريغ النفس لعبادة الله. فإذا انشغلت بما هو مطلوب منك، فالله سبحانه وتعالى يعطيك ما ضمن لك وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهذه علاقتك بنفسك، أنك تقوم بكل المهام المطلوبة منك. وإن العبادة ليست إن العبادة ليست قضية أنك تصلي الخمس صلوات وليس لله عندي مثل ذلك غير ذلك. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه من الأقوال والأفعال والحركات. فقضية تعبيد النفس لله جل جلاله ليست قضية مجرد أني أصلي أو أجمع الصلوات يوم واحد، ولكن أنت عبد في كل أحوالك. عندما يتكلمون عن العبادة يقولون أن العبادة أمر ونهي. فالأمر أن الله سبحانه وتعالى لما شرع الشرع جعل مجموعة أوامر، فلا بد أن تطيع الأوامر وتنفذ، وجعلت مجموعة نواهي لا بد أن تنتهي وتنزجر. فالإنسان ليحقق السعادة لا بد أن يستخدم ذلك الجسد وذلك العقل وتلك النفس فيما خلقها الله من أجله. فالراحة في العبادة. لذا إياك أن تظن أن هؤلاء الكفار الذين لديهم الدنيا والتقدم والجمال ولديهم كل شيء، وكل شيء لديهم وكل شيء مباح، تظن أنهم سعداء. إذا قارنت نسب الانتحار عندهم وعندنا لا يوجد أي مقارنة. إذا قارنت، بدأت تقرأ عن مرض الاكتئاب في العالم الخارجي وعندنا، ليس هناك وجه مقارنة. حتى وإن تمتع بالدنيا، فمثلا السويد أعلى مستوى دخل في العالم، كل شيء مباح، كل شيء على الإطلاق مباح، ومع ذلك هي أعلى دولة في معدل الانتحار. فإياك أن تظن أن الكافر مستريح، بل بالعكس هو في ألم نفسي رهيب. لماذا؟ لأنه يتعامل غير على غير ما خلق من أجله. لذا العبادة، تخيل أنك صليت العشاء ثم ذهبت إلى بيتك فصليت ركعتين، ثم نظرت إلى زوجك فسررت منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرت. فهذا عين النعيم، قدمت لك طعام، أي طعام يكفيك أنك لديك طعام، هذا هو النعيم. ثم قمت تصلي من الليل لله جل جلاله، هذه قمة الراحة. إن السعادة كل سعادة في عبادة الله. جرب أن تجلس اليوم من العصر إلى المغرب في بيت الله تاليا لكتاب الله، مصليا على نبيه صلى الله عليه وسلم، داعيا، فإن فيه ساعة إجابة لا يرد الله سبحانه وتعالى سائلا فيها في أمر دنيا وآخرة إلا أعطاه إياه. ثم تخيل الراحة بعد تلك العبادة. إذن السعادة أيضا صناعة داخلية مرة أخرى في علاقتك بنفسك، بأنك تفرغ ذهنك لله فلا تنشغل بشيء إلا بما طلب منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مصطلح عجيب، قال إن في الصلاة لشغلة، فهل شغلتك الصلاة عن الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة خير موضوع، أحسن شيء في الدنيا على الإطلاق الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سره أمر خر ساجدا، إذا حزبه أمر اشتد عليه أمر وشق قام يصلي. فالصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستزيد فليستزيد. فهل ما أخبر صلاتك؟ ما أخبر خشوعك؟ ما أخبر تكبيرة الإحرام؟ ما أخبر صلاة الجماعة؟ ما أخبر صلاة الفجر؟ ما أخبر صلاة العشاء؟ هذه هي السعادة الحقيقية. بين الرجلين، قارن بين الرجلين، رجل لا يصلي ورجل يصلي، انظر إلى السعادة. رجل على علم يعلم ربه يتعبد إليه بأسمائه وصفاته، وكلما ازداد الإنسان علما لله، علما بالله من الله، ازداد سعادة، ازداد راحة، علم يقينا كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه، قال احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت الله حفظ، احفظ الله تجده تجاهك، هذه مهمة. فهنا تكون السعادة الداخلية. ثم علاقتك بالناس، لما نظر رجل إلى رجل يغتسل فحسده فخر كأنه جاءه شلن الرباعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك. فإذا نظرت إلى نعمة الله عليك، فإذا أردت أن أحقق عين العبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم حب لأخيك فأنا أبرك. ما شاء الله، تبارك الله، زادك الله، أنت تستحق، أنت أهل لكل خير. هنا تعود الألفة والمحبة إلى القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا رأيت عليك نعمة فأنا أحب أن تدوم عليك النعمة. هذه علاقتي بالناس، علاقتي بك أني إذا رأيتك في نعمة أنا أسعد لسعادتي، أني أحب الخير للناس أجمع. حب لأخيك ما تحب لنفسك، فأنت إذا رأيت عليه نعمة أنت فلن تستحق، أنت أهل لكل، بارك الله، أدام الله عليك النعمة، لأن القاعدة حب لا تحاسده. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالإيه؟ كالبنيان، كالبنيان. قال مثل المؤمنين في توادفهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد. فنحن نحتاج أن نشيع حب المؤمنين، حب الصالحين بين أنفسنا، أن نحب أخينا المؤمن وأن نحب له الخير وأن نحب أن يزيده الله في الدنيا. فإن الدنيا مع المؤمن أفضل كثيرا من الكافر، فإن الدنيا إذا كانت مع المؤمن فهو يعطف على الفقير والمسكين ويؤتي اليتيم حاجته ويبني المساجد ويعمرها، فلماذا لا نحب الخير لكل الناس؟ فهذا المحور الثاني من العلاقات، علاقتك بالناس، أنك ترى نعم الله عليك ولا تنظر إلى ما معه من نعم، وإذا نظرت إلى ما معه من نعم فتخيل دائما أن الله سبحانه وتعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال النبي قال ربنا جل جلاله إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. فإذا رأيت مالا مع أحد فانظر أنه مفتون بماله وأنت نجاك الله. الثالث علاقتك مع ربك. علاقتك مع ربك أنه في أي مقام أقامك الله سبحانه وتعالى فأنت تقوم مقام الرضا، لأنه هو الذي خلقك وهو الذي يعلم ما يصلحك. فإذا أقامك مقام الغنى فأنت تشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربعة، فقال أولهم رجل عنده علم وعنده مال فهو يعمل بعلمه في مال فهو في أعلى المنازل. فإذا أقامك الله مقام الغنى فإن الله لم يعطك المال لتستمتع به وتستلذ من حرام وحلال، ولكن أعطاك المال هذا ليختبرك. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا مجرد زينة منظر، والباقيات الصالحات خير، خير عند ربك ثوابا وخير أملا أو مردا. فاليوم المال فيه عبادة، عبودية المال أن تنفقه فيما يرضى الله، أن تجمعه في حله وتنفقه في حله. كل واشرب ما أخطأتك خصلتان صرف ولا مخيلة. وإذا أقامك مقام الصحة فهذه عبادة، إذا أقامك مقام المرض فهذه عبادة، إذا أقامك مكان الفقر فهذه عبادة. إذا فعلاقتك بربك لتسعد أنه في أي مقام أقامك أنت عنه راض. أقامك في الغنى راض، لأن كثير من الأغنياء يتمنى الفقر، وكثير من الفقراء يتمنى. فهؤلاء ليسوا راضون عن الله، ولكن في أي مقام أقامك الله تكون. إذن السعادة أولا أن نجلس مع أنفسنا، مع أنفسنا، فنذكر نعم الله علينا. لماذا لا نأتي بكراسة نسميها كراسة النعم، وكل يوم نضيف النعم التي نراها في أنفسنا. عندما تمشي في الطرقات قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم مبتلى فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. عندما تعلم أن مرض السكري مصاب به 500 مليون إنسان حول العالم، فإذا كنت مبتلى فتحمد الله أنك معه، إذا كنت معافى تحمد الله. تحتاج أن تكتب الحمد لله عافاني، أعطاني، وهبني، منحني، رفعاني، أعزني. كراسة النعم، فهذه ذكر النعم. ثم علاقتك مع نفسك أنك عبد، وأنه في أي مقام أقامك سيدك فأنت راض عن ربك. ثم علاقتك من الناس، لا تنظر إلى ما لديهم من نعم ولكن حب لأخيك. ثم علاقتك مع ربك، رضاك عن الله، رضي الله عنهم فرضوا عنه. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعلها الوارث منا يا رب. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربي نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب نعوذ بك من مضلة الفتن، نعوذ بك من الزيغ بعد الهدى والضلال بعد الهدى. رب تب علينا توبة نصوح تكفر بها كل ذنوبنا، تمحو بها كل خطايانا، تعيد صحيفتنا بيضاء نقية لا ذنب فيها ولا معصية. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، أفسح لهم في قبورهم، اجعلها
مد أبصارهم املأ عليهم قبورهم نورا اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ابدلهم فيها دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهليهم وجيرانا خيرا من جيرانهم يا رب لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا اجرهم واغفر اللهم لنا ولهم صل اللهم وبارك على النبي.